أولا لأنه نبينا وحبيبنا والذي يفديه بأنفسنا وأموالنا وكل ما نملك. وثانيا لأنه لا سبيل إلى الله عز وجل وتحصيل مرضاته إلا عن طريق هذا النبي الكريم. فمن أراد مرضات الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغير ذلك لا يمكن أن يكون أبدا. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سيرته حديث عجيب وحديث يطول أيضا ويحتاج إلى خطب وصفحات وكلمات طويلة، لكننا سنأخذ قبسا من نوره ونتحدث عن شيء من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأنه الكامل المكمل كمالا بشريا، وإلا فالكمال المطلق لا يكون إلا لله رب العالمين. أما الكمال البشري فقد حازه محمد صلى الله عليه وسلم، وما تفرق في غيره من الأنبياء اجتمع فيه عليه الصلاة والسلام. وصدق الله العظيم إذ يقول وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا المدح ليس من البشر، إنما هو من رب البشر جل وعلا. قد أثني عليك وأمدحك لشيء رأيته فيه، ثم يتبين بعد ذلك أنني كنت مخطئا، أو يكون العكس، ربما أذم إنسانا وأعيبه ويتبين لي بعد ذلك أنه ليس على هذا الوصف. لماذا؟ لأننا بشر ضعاف لا ندري عن حقائق الأمور وعن مغيبات الأحوال، لكن إذا جاءك المدح من الله جل وعلا فنم قليل العين. فالله لا يجامل ولا يحامي، ولو كان أحب الخلق إليه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم هو حبيب الله وهو أفضل البشر، لكن الله لن يجامله لو أخطأ. أليس الله جل وعلا هو القائل في كتابه الكريم ولولا أن ثبتناك يا محمد، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وماذا يقول لو مال رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المشركين؟ الجواب إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول جل وعلا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن الله لن يجامل أحدا، وإذا كان الأمر كذلك فهو إذا أثنى على أحد فهو أثن للثناء. قال الله سبحانه عن رسوله وإنك لعلى خلق، وأي خلق عظيم. وقال عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. دعونا أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات نتحدث عن جزء من أخلاق هذا النبي الكريم، نتحدث كيف كان يتعامل مع الآخرين، مع أصحابه، وأيضا ربما مع أعدائه أيضا. لقد كان تعامله عليه الصلاة والسلام مبنيا على الرحمة والشفقة وعلى العفو والمسامحة. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن من ظلمه؟ لاحظ معي كيف أنه صلى الله عليه وسلم ابتلي في دين الله وهو يريد للناس الخير. لما خرج من مكة إلى الطائف، لماذا خرج إليها؟ لأجل السياحة؟ لأجل أن يطلب منصبا أو ملكا أو مالا أو زوجة؟ كلا، إنما قطع هذه المسافة الطويلة على قدميه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف قرابة 100 كيلو، ليس معه أحد إلا غلامه زيد. يقطع هذه المسافة الطويلة إلى قوم في الطائف يريد أن يخرجهم من النار، لا شيء آخر، لا يريد شيء غير هذا، يريد لهم الهداية، يريده الخير، ما طلب مالا ولا جاها ولا منصبا، إنما يريد أن يقولوا لا إله إلا الله ليفوزوا في الدنيا ويفلحوا في الآخرة. فجاء إليه والأمل يهدوه عليه الصلاة والسلام أن يهديهم الله وأن يمن عليه وأن يكونوا من أهل الجنة. فكيف واجهوه؟ بأبشع ما تكون المواجهة وبأسوأ ما يكون استقبال الضيف. سخروا منه، ضحكوا عليه، ويا ليت أن الأمر انتهى عند هذا، بل سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام. بل جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يرمى بالحجارة فيلتقيها بيده حتى لا تقع على رأسه. لأجل ماذا؟ يدعوهم إلى الله. انظر إلى هذه المواجهة وإلى هذا الرد السيء المخزي. فاجتمعت الهموم في قلبه. تقول عائشة: هل مر بك يا رسول الله يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد يوم شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسرت فيه رباعيته، شج وجهه، مات أحب الناس إليه حمزة عمه وأخوه من الرضاع، بقر بطنه، جدع أنفه، سملت عيناه. وقف عليه صلى الله عليه وسلم وهو يرى أحب الناس إليه بهذا المنظر. يقول الراوي: فشهق من البلاء الذي نزل عليه والمصيبة المفاجئة. قال: فشهق، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما وقفت موقفا هو أغيظ على نفسي من هذا، ولن أصاب بمثل مصابك أبدا. ومع ذلك، مع شدة هذا البلاء، 70 من أصحابه يموتون، بلاء عظيم. تقول له عائشة: هل مر بك يوم أشد عليك من هذا اليوم؟ قال: نعم. أين هو؟ إنه يوم الطائف. وما أدراك ما يوم الطائف؟ لما يأتي بآمال ثم تخيب كل هذه الآمال ويواجه مثل هذا الأسلوب. قال: فانطلقت مهموما فلم أستفق، يعني أصبحت أمشي ولا أدري إلى أين المسير. هل مر بك مثل هذا الموقف في يوم من الأيام وقد ضاقت عليك الأرض بما رحبت، فخرجت من بيتك لا تدري أين تذهب من الهموم؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام. قال: فلم أستفق، لم أنتبه إلا وأنا في قرن التعالي، موقع اسمه قرن التعالي. وكان قبل ذلك خرج من أهل الطائف والهموم تحاصره وأحس بالكآبة والحزن، فإلى أين المفر؟ وكيف يفرغ أحزانه؟ من هو الصديق الذي سوف يفرغ عنه همومه ويسمع له؟ ما هو الأسلوب والطريقة التي ينفث فيها حزنه وينثر فيها كنانته؟ إن المفر إلى الله عز وجل، ففروا إلى الله. فرفع يديه وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تفلني؟ أإلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع بي. آمنت بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي عذابك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كلمات خرجت من صميم القلب. قال: فلم أستفق إلا وأنا في قرن التعالب، وإذا بجبريل عليه السلام أرسله الله إليه. جبريل الذي له 600 جناح، إذا مد جناحه سد الأفق. أرسله الله إليه فقال: يا محمد، إن هذا ملك الجبال أرسله الله معي، فهو يستأذنك ليسلم عليك. انظر إلى كرامة الله لهذا النبي، الملك يستأذن يريد يسلم على محمد عليه الصلاة والسلام. فسلم عليه وقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك لأأتمر بأمرك، اطلب ما تشاء، فإن شئت وقد سمع مقالتك دعائك وسمع مقالة قومك لك، قريش وما فعلت بك من الأفاعيل، فإن شئت يا محمد أطبقت عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان تقع مكة بينهما، فإن شئت يا محمد أنا الموكل وظيفتي الجبال، أستطيع أنني أنهي مكة كلها وأنهي جميع المشركين في لحظة واحدة. قدرة الله وقوته لا توازيها قوة البشر وقدرة البشر. ولذلك إذا رأيت ما ينال إخوانك المسلمين في بلاد كثيرة من الضعف والهوان وتسلط الأعداء والدول الكبرى العظمى عليهم فلا تيأس، فالله فوقها وأقوى منها، وقدرته فوق كل قدرة، بيده ملكوت السماوات والأرض، أتعجزه حفنة قليلة ذرة في هذا الكون؟ فأرسل له هذا الملك قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. من يتصور أن يكون، ماذا تتصور أن يكون الجواب في هذه الساعة؟ لو كنت مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ستتردد أصلا في التفكير والقرار؟ مباشرة تقول نعم فليكن حتى نستريح من الكفر ومن الشرك وأهله، وتخرج مكة نقية طاهرة تبدأ فيها حياة معمورة بالتوحيد والطاعة. نعم أهلكهم أتعبونا شردونا عذبونا، ولكنها رحمة الله في قلب هذا النبي. يقول فقلت لا بل أستهني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهل سمعتك هذه الرحمن؟ وهل خطر في قلبك أن يكون الرد بهذا المستوى حتى لو يئست منهم؟ لعل الله أن يخرج من أولادهم من يكون مؤمنا موحدا، وقد فعل ربنا جل وعلا فأخرج من صلب فرعون هذه الأمة أبو جهل، أخرج منه ابنه عكرمة فكان مجاهدا في سبيل الله ومات شهيدا، وأخرج من صلب عدو الله المغيرة الوليد بن المغيرة الذي سماه الله عز وجل بل ولعنه فقتل، أي فلعن كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبتر، هذا الطاغوت أخرج الله من صلبه سيف الله المسلول أبو سليمان خالد ابن الوليد ابن المغيرة. إذا أخرج الله من أصلابهم ما كان يؤمله عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان يتعامل بهدوء بالرحمة بالشفقة. تأتيه قريش بعد أن فتح مكة واستتب الأمر له، وهذا الآن لو حصل لكثير من الطواغيت وكثير ممن يتولون أمور الناس في وقت الرخاء والقوة ماذا يصنع؟ يطش ينتقم ولا يتردد. رسولنا عليه الصلاة والسلام تأتي إليه قريش خاشعة ذليلة منكسرة، وهم يستحضرون الماضي الأسود الذي كان منهم لرسولنا عليه الصلاة والسلام. أليسوا هم من شردوه من بلاده وأخرجوه من أحب بلاد الله إليه حتى خرج من مكة والتفت إليها حزينا فقال والله لأنت أحب بلاد الله إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما أخرج. أليس هؤلاء المشركون هم من وضع على عاتقه الشريف الطاهر سل الجذور قادرات الناقة التي تكون بعد ولادتها، وهو أين ساجد بين يدي الله أمام الكعبة؟ تغير المنظر، رجل في شعره وهم في شعرهم ما أداه جاء لبيت الله العتيق يصلي، فلما سجد قال أشقى القوم من يأتي بسلا جذور آل فلان، فيضعه على عاتق محمد وهو ساجد. هكذا الشياطين، فيأتي أشقى القوم ويأخذ السلا بقدارتها وأوساقها ويضعها على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لربه في أشرف بقعة وفي أعظم مكان الذي تعظم فيه السيئات ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعلى من؟ على أشرف مخلوق وأحب إنسان إلى الله عز وجل، فيظل ساجدا عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يرفع رأسه، لأنه لو رفعه لاتسخت ملابسه زيادة على حالها. ومع هذا البلاء العظيم الذي أصابه وأصاب أصحابه، تأتي إليه قريش بعد فتح مكة وقد طقطقوا رؤوسهم خجلين مما فعلوه، فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ والله لو قطع رؤوسهم لكان هذا أقل ما يستحقه، لو عذبهم لو سجنهم حق له، فقد اعتدوا عليه وآذوه. ولكن انظر إلى الجواب: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخي كريم، ما نقول شيء، نستحق كل شيء، لكن أنت كريم وأبوك كريم. فقال عليه الصلاة والسلام بعبارته الموجزة الشهيرة: اذهبوا فأنتم الطلقاء فقط. لن يجد على ذلك كلمة واحدة، حتى مجرد تذكيرهم بالماضي لم يقل بشفته حتى لا يؤذي مشاعرهم، لم يقل: أتذكرون يا معشر قريش ماذا فعلتم بي وماذا؟ كل هذا لم يذكره صلى الله عليه وسلم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. هكذا القلب الذي لا يحمل الناس إلا الخير، لا يحمل الناس إلا الرحمة والشفقة، يأتيه رجلان من أقاربه بعد فتح مكة ومن أشد الناس عداوة له، أبو سفيان ابن الحارث وهو غير أبي سفيان بن حرب سيد قريش، هذا ابن عمه، ودائما الظلم إذا جاء من القريب وضعه على النفس شديد، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وضع الحسام المهند. فيأتيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته وطهره، جاءوا إليه يريدان أو يستأذنان في الدخول عليه. فجاء إلى أم سلمة زوجته رضي الله عنها وقالوا: استأذني لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم نريد أن نسلم عليه ونعتذر. فدخلت أم سلمة قالت: يا رسول الله، هذا ابن عمك وهذا صهرك وابن عمك يستأذنان في الدخول إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: دعيني منهما، هم أما ابن عمي فقد فعل بي ما فعل وهتك عرضي، وأما ابن عمتي فقد قال لي بمكة ما قال. كانوا ينشئون الأشعار هجاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بالقيام والمغنيات ويغنون في هجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو فقط لا يريد أن يراه، لا شيء آخر، لن يعاقبه، بل قال: لا لا تدخلين، هذا فعل وهذا فعل. فرجعت أم سلمة إلى الرجلين وأخبرتهما، فقال أبو سفيان بن الحارث: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذا ثم لأذهبن به إلى رؤوس الجبال حتى نموت عطشا وجوعا. فأخبرته أرق لهما صلى الله عليه وسلم ورحمهما وأذن لهما بالدخول. فلما أراد الدخول قال علي بن أبي طالب وهو ابن عم أيضا أبي سفيان، قال له: يا أبا سفيان، إذا دخلت عليه فتعال قبالة وجهه وقل: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن جوابا منه. فدخل عليه أبو سفيان وقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فجاءه الجواب سريعا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان لعمرك، وكان شاعرا كبيرا، لعمرك إني حين أحمل راية لتضرب خيل الألات خيل محمد لك المدرج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي دعاني داع غير نفسي ودلني على الله من طردت كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال أنت طردتني كل مطرد، وعفى عنهما واستقام حالهما. فهذا نبيكم ورسولكم عليه الصلاة والسلام بهذا الخلق العظيم من الرحمة والعفو والمسامحة، فما بالنا ونحن نقول نحن أتباعه ونحن محبوه نحمل في صدورنا على بعضنا ولا نتسامح ولا يعفو بعضنا عن بعض، كل يريد حقه مضاعفا. وربما فرح بمصيبة حلت على أخيه وقال هذا بسبب ظلمه لي، وربما دعا عليه وربما ظلمه وجار عليه. أهذه أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ أهذه أخلاق من يرجو أن يكون رفيقا له في الجنة؟ اعف عمن ظلمك، سامح من أخطأ عليك، فإنك بذلك تنال مغفرة الله عز وجل. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم اغفر لنا أجمعين، اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من أتباع نبيك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من سمات منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أصحابه أنه كان شديد الحرص على كسب قلوبهم، إما من خلال ممازحته لهم وكلمات البشر والفرح التي تنبعث من شفتيه لهم، أو من خلال السؤال عنهم إذا غابوا وتفقد أحوالهم وزيارتهم إذا مرضوا وإعانتهم إذا احتاجوا. كان لهم كل شيء، كان ملء السمع والبصر. ولذلك لما مات عليه الصلاة والسلام ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول أنس رضي الله عنه لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني مهاجرا، أشرق منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، ولما مات ظننا أن القيامة قد قامت، لما رأى من كثرة بكاء الناس وحزنهم وذهولهم أن فقدوا حبيبهم ومن كان شفيقا رحيما بهم صلوات الله وسلامه عليه. من مواقفه التي ذكرت بتودده لأصحابه وملاطفته لهم ما كان منه عليه الصلاة والسلام مع أحد أصحابه، ربما أن بعضهم لم يسمع حتى باسمه، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتني فقط بفئة معينة من كبار الصحابة من أصدقائه الخاصين، بل كان مع الجميع. اسمه زاهر، هذا الصحابي اسمه زاهر، هذا الصحابي رضي الله عنه كان أهل بادية، وكان من صفاته كما ذكر أهل السير أنه كان ذميم الخلقة، قبيح المنظر، ولم يكن من أهل النسب والحسب والمال، كان فقيرا معوزا، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويلتفت إليه ويحاول أن يرفع من شأنه، وكان يقول إذا رآه ويضحك إليه يقول أمام الصحابة انظر إلى هذه العظمة في الأخلاق، يشير إليه يقول هذا زاهر، هذا زاهر، هو باديتنا ونحن حاضرون، يعني إذا ذهبنا إلى البادية فننزل عنده تكريمة الله لأنها حب أهل البادية إلينا، وإذا جاء إلى الحاضرة فنحن نستقبله. من يكون هذا الرجل عظيم من العظماء ملك من الملوك؟ لا، هو بالوصف الذي ذكرنا. في يوم من الأيام جاء زاهر رضي الله عنه من الصحراء إلى المدينة بشيء مما يبيعه في السوق، أقط وسمن وشيء من ما يكون في الصحراء يبيعه على أهل المدينة. جلس يبيع، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرمق زاهرا، ولم يعلم زاهر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء من خلفه يمازحه، ثم جاء إليه وضمه إلى صدره وقال من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال زاهر وهو لا يدري أن هذا هو رسول الله، كان يشير بيد أخذ ويقول أقل عني يا هذا، ابعد عني. ثم التبس، فإذا هو يرى وجه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه المشرق المضيء تعلوه ابتسامة جميلة، أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. أي فخر وأي شرف لزاهر وهو يرى أن رسول رب العالمين يضمه إلى صدره، أي شرف أعظم من هذا؟ فلما عرف أن هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام جعل يرجع ظهره إلى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب أن يستمتع بهذا الجسد، أن ينال هذا الشرف، كيف لا وهذا هو محمد خير من وضعت قدماه الثار بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله رد، من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فقال إذا يا رسول الله تجدني كافلا لن يشتريني أحد، فقير ذميم الخلقة مسكين لن يشتريني أحد. فقال عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله لست بكافر، عند الله لك ميزان وقدر آخر غير موازين البشر، والمهم هو ميزانك عند الله، أما الناس فلن يقدموا ولا يؤخروا. وموقف أخير من أخلاق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، افتقد أحد أصحابه يوم من الأيام أو مدة من الزمن ما صار يراه في المسجد، فقال ما لي لا أرى ثابت بن قيس، أين هو؟ قال يا رسول الله لا نعلم ما به، غاب عنه. فأمر الصحابة أن يذهبوا ويزوروه في البيت لعله مريض أو شيء حتى ينظر إلى حاله، فذهبوا إليه فوجدوا ثابت بن قيس رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس هو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موكل بالخطابة وكان فصيحا جهوري الصوت. فدخلوا عليه في البيت وإذا هو قد ربط نفسه أو أمر زوجته أن تربطه بعمود في البيت وجلس يبكي. ما الخبر يا ثابت؟ قال إن الله قد أنزل في كتابه في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط عملي وأنا من أهل النار. فجلس يعني أنا الذي أرفع صوتي طبيعة عالية. الصحابة لا يستطيع أن يفتوا بشيء، رجعوا إلى معلمهم عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن ثابتا يقول كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل بشروه أنه من أهل الجنة. ليس هو المقصود، إنما المقصود أولئك المنافقون الذين يرفعون أصواتهم تكبرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هو فمن أهل الجنة يقول أنس فجئنا إليه وأخبرناه فرأيناه يمشي بيننا وإنا لنعلم أنه من أهل الجنة وما زال كذلك على صلاته وعبادته حتى مات شهيدا في معركة الأحزاب. هكذا محمد وأصحابه، وهكذا كان الحبيب بأخلاقه العظيمة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة أكثر من الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم المبارك. فإن الله جل وعلا أمركم بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد وكل بي ملكا عند قبري يبلغني السلام من أمتي، فأيما عبد صلى عليه قال الملك يا محمد إن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فأرد عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في أرض الشام، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم وعليك بمن عاداهم يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في أرض فلسطين، اللهم كل المستضعفين في بورما وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع شمل أمة محمد على الحق والهدى، وول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ووفقنا لطاعتك. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك الكريم، واحشرنا اللهم في زمرته، واجعلنا من أتباعه، وأوردنا حوضه. اللهم أدخلنا وإياه الجنة في أعلى عليين. اللهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.